غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فتواصل اللقاء مع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الصراط الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه في كل صلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد سبق في الحلقات الماضية أن تحدثنا عن الذين أنعم الله عز وجل عليهم بسؤال في غاية الأهمية الناس يحتاجون إليه في هذا الزمان الذي اختلطت فيه المفاهيم واختلطت فيه الأمور واضطربت، وأصبحت كثير من المسائل تحتاج إلى توضيح. وكان من بين هذه المسائل بمن نقتدي، إن الكلام أحيانا يتخبط ويتناقض، وأحيانا نختلف في بعض المسائل ولا ندري من نتبع في هذه المسائل، وهذا لا بد أن نرجع فيه إلى الأصول وإلى المسائل الكبرى والتي منها بمن نقتدي. وذكرنا أن قدوتنا في الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن أول من أنعم الله عز وجل عليهم، أول من يدخل في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم دخولا أوليا هم الأنبياء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وأردت في هذه الحلقة أن نبدأ هذه الرحلة مع الذين أنعم الله عليهم، مع هؤلاء الأنبياء، نتعرف على طبيعتهم وخصائصهم، ونتعرف على جوانب من جوانب الاقتداء في حياتهم جميعا عليهم الصلاة والسلام، لنبين للناس هذا الجانب المهجور وهذا الجزء المفقود من دراستنا في هذه الأيام. إنني كثيرا ما أحدث بعض إخواني الذين يطلبون العلم الشرعي من بأننا نقصر في علم دراسة السير، سير الأنبياء ولا سيما سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن بعض طلاب العلم ينظرون إلى هذه السيرة على أنها لون من الترف الذهني، وأنه لا ينبغي أن يضيع فيه الأوقات، وأن من الممكن لطالب العلم أن يقرأ أي كتاب سيرة في أي جلسة يجلسها مع نفسه خاليا مسترخيا، وهذا الكلام غير صحيح. فالسيرة لها أثر كبير في نفوس المسلمين ولا سيما في نفوس طلاب العلم، تفسر لهم كثيرا من الآيات، توضح لهم بعض الشبهات، تبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل. وهذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فضلا عن كثير من الفوائد ذكرها العلماء في هذا الباب. فكيف إذا درسنا دراسة شمولية لسير الأنبياء عموما، وحاولنا أن نأخذ منها الدروس والعبر. إن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست للتسلية كما حاول البعض أن يطرحها على الناس، والناس يتابعون معهم في شوق ورغبة، يريدون أن يعرفوا ما الذي حدث بعد ذلك. ولذلك راح بعضهم يبحث عن الإسرائيليات وينسب إلى الأنبياء ما لا يصح أن ينسب إليهم، محاولا أن يشوق الناس لمتابعة هذه القصص. إن العبرة والغاية من دراسة قصص الأنبياء أن نتعلم كيف سلكوا هذا الطريق لنسلك معهم. نعم، إن الطريق الذي نسير عليه، إن طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى ليس طريقا مبتكرا، ولسنا أول من يمضي عليه، إنه طريق بدأ السير عليه منذ فترة بعيدة، لا أقول منذ فجر التاريخ بل قبل أن يبدأ التاريخ. إنه الطريق الذي سار عليه آدم واتبعته ذريته من الصالحين في كل جيل، في كل زمان، في كل مكان. نعم، إنه الطريق الذي نريده، إنه الصراط المستقيم، إنه الصراط الذي نريد أن نعرف طبيعة أهله الذين أنعم الله عز وجل عليهم. فمع الذين أنعم الله عليهم نبدأ هذه الحلقة بدراسة طبيعة هؤلاء، لننبه أولا على أن أنبياء الله ورسله كانوا جميعا من البشر ولم يكونوا من غير البشر. نعم، إن النبوة كانت في بني آدم خاصة، وكانت في رجالهم خاصة، وتلك مسائل تحتاج إلى توضيح، لكنني أريد أن ألفت النظر ابتداء إلى أنه ما بعث الله نبيا ولا رسولا في الغالب إلا اعترض عليه قومه من الكفار بأنهم يريدون أمرا من اثنين، إما أن يكون الرسول الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى ملكا من الملائكة، وإما أن يكون هذا الرسول معه ملك يمشي معه يؤيده يصدقه في كلامه ويخبر الناس بأنه حقا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. والعجيب في هؤلاء الكفار أنهم يقترحون على الله سبحانه وتعالى ما يريدونه من صفات الرسول، وهذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو سبحانه وتعالى أراد أن يرسل إلينا رسولا بشريا. العبرة ليست في طبيعة هذا الرسول، وإنما العبرة فيما يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى. إننا نريد أن نبين لنا لأنفسنا ولغيرنا أن القضية ليست قضية هذا النبي، هل هو من الملائكة، هل هو من الجن، هل هو من البشر، إنما القضية ماذا يحمل وما علامة صدقه ودلالة إخباره عن الله سبحانه وتعالى. إن هذا الذي قلناه من اعتراض الكفار على بشرية المرسلين سجله القرآن في غير آية، فإن قوم نوح عليه السلام لما قال لهم نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فماذا أجاب نوح عليه السلام؟ قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين. فلم يدعي نبي من الأنبياء ولا رسول من المرسلين أنه ملك، بل كان يؤكد دائما على بشريته. إن الذي حدث مع نوح حدث كذلك مع صالح ومع هود، قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا كان موقف المشركين في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اعترضوا غير مرة على نبوته ورسالته لكونه بشرا رسولا، قال الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، إذا كان هذا الرسول بشرا ولم يكن ملكا فلماذا لا يكون معه ملك يؤيده ويساعده ويخبر الناس أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وهذه الآية من سورة الأنعام فيها أمر في غاية الأهمية أن الملائكة لا يمكن أن تكون رسلا لهؤلاء البشر. ولو افترضنا جدلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل ملكا للبشر فإنه سيجعله في صورة البشر كما كان الملائكة كما كانت الملائكة تنزل إلى إبراهيم وإلى لوط وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجال من بني آدم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل عليه السلام في صورته الحقيقية إلا مرتين، مرة بعد أن قطع الوحي كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين أنا أمشي إذ رأيت الملك الذي لقيني في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. والمرة الأخرى كانت ليلة الإسراء والمعراج كما قال الله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت رأى جبريل وله ستمائة جناح. وكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سأله زير بن حبيش فقال ابن مسعود سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال رأيت جبريل وله 600 جناح. فهذا يدل على أن الأصل أن الملائكة إذا نزلت للبشر فإنما تنزل لهم في صورة بشر، وأن البشر أصلا لا يقوون على رؤية الملائكة لا لأن الملائكة لا ترى بل لعجز أبصارنا ولأننا لا نستطيع أن ننظر إليها. ولهذا فإن الذي ينظر إلى الشمس ويشتد بصره إليها لا يستطيع أن يتابع النظر وتتعبه عينه مع أن هذه الشمس بعيدة عنا بعدا كبيرا، فكيف بالملائكة عليهم السلام؟ نعم، ولذلك لما كان البشر أضعف من رؤية الملائكة فإن الله سبحانه وتعالى برحمته لم ينزل لهم ملائكة مرسلين وإنما أرسل لهم بشرا من جنسهم. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك فإننا إذا أردنا أن نتلمس الحكمة لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الملائكة رسلا إلى بني آدم، إنما قلناه الآن هو تعليل ينتظم مع قضية العبودية، يفعل ما يشاء يحكم ما يريد، لكننا نريد التماسات عقلية وبعض الحكم التي يقتنع بها من كانت عنده شبهة لماذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة رسلا إلى الناس. والجواب أولا لأنه لا يستطيع البشر أن يروا الناس لا يستطيع البشر أن يروا الملائكة كما يرون الناس. وقد ذكرنا من الأدلة على ذلك ما ذكرنا أن الإنسان بقدرته لا يستطيع أن يرى الملائكة، فبصره أضعف من أن يدرك هذه النورانية التي عليها الملائكة. نعم، قد يقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملك جبريل، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وهذا معناه أنه في الإمكان أن ترى الملائكة. وجواب هذا الاستدلال وهذه الشبهة في أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في رؤية الملائكة أو مكنه من رؤية الملائكة وأيده بهذه القدرة لأنه كان يحتاج إلى تثبيت في المرتين التي رأى فيها جبريل عليه السلام. فأما المرة الأولى فإنها كانت بعد فترة من الوحي والقطاع من الوحي، وكان الشيطان يوسوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي رآه لم يكن وحيا وإنما كان وهما، ولا بد أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي جبريل في الغار أول مرة مع أنه لم يره على صورته الحقيقية ارتجف وارتعد وعاد إلى زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وهو يقول لها زملوني زملوني دثروني دثروني. فإذا كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم حدث له هذا مع أول لقاء مع جبريل عليه السلام فكيف بنا؟ وإنما مكنه الله سبحانه وتعالى من رؤية جبريل بعد انقطاع الوحي أو بعد فترة الوحي حتى يثبت قلبه ويعلم أنه نبي من الأنبياء، وأن ما رآه لم يكن وهما وإنما كان وحيا من الله عز وجل. كذلك في ليلة الإسراء والمعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. لماذا رآه؟ لأنه كان يحتاج إلى تثبيت إن الذي كان يحدث له في هذه الليلة كان أمرا خارقا، كان أمرا عجيبا، إنه يصعد في السماوات وينتقل من مكان إلى مكان بسرعة أسرع من البرق. ما الذي يجري؟ لو أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل ويتنقل معه لظن أن هذا الذي يراه حلما في المنام، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت قلبه. وأما إمكانية رؤية المؤمنين للملائكة فذلك لأن الإيمان بالملائكة من الغيبيات، فإذا وصل العبد إلى درجة عالية من الإيمان يستوي فيها أن يرى هذه الآيات أو لا يراها، وهذا الذي أيضا يوجه به رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فإنه من الممكن حينئذ أن يطلع على بعض الغيبيات ومنها رؤية الملائكة، أو وخصوصا رؤية الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي، أي من زيادة الإيمان والطاعة والانشغال بذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. ولذلك ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أسيد ابن حضير أنه كان يقرأ في ليلة من الليالي، فكان يقرأ في سورة الكهف كما في بعض الروايات، فبينه يقرأ إذ رأى أمثال السرج تتنزل من السماء، ورأى الفرس الذي كان يربطه يجول، وكان إلى جواره ولده يحيى رضي الله تعالى عنه، فلما رأى جولان الفرس خاف على ولده وكف عن القراءة، وأصبح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العجيب الذي رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير، تلك السكينة تنزلت لقراءتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو تلك الملائكة تنزلت لقراءتك ولو ظلت تقرأ لأصبحت يراها الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فمن هنا يمكن أن نستخلص أن الناس لم يرسل إليهم ملائكة لعدة أسباب وعدة حكم، منها والله أعلم أن البشر أضعف من أن يتحملوا رؤية الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا من السماء ملكا رسولا. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى جعل رؤية الملائكة من الأمور الغيبية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل رؤية الملائكة من الأمور الغيبية، ولذلك فإنه لا يمكن أن يراها أي أحد. فإذا بلغ العبد منزلة عالية من الإيمان لعله يجوز له أن يرى الملائكة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي، حديث حنظلة الذي ثبت في الصحيح، وكذلك في حديث أسيد بن حضير الذي كان يقرأ سورة الكهف. وأيضا فإن هناك أمرا آخر لا بد من الالتفات إليه، إن الذي كان يطلب رؤية الملائكة في الآيات التي تلوناها كانوا هم الكفار، ومعلوم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يري الكفار الملائكة إلا لحظة الموت ليكون هذا اليوم عذابا لهم ونكالا لهم. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فتأمل، هؤلاء الكفار لا يستطيعون رؤية الملائكة، ولو رأوا الملائكة لكان هذا يوم هلاكهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. الأمر الثالث من الحكم التي لأجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل من البشر ولم يرسل هؤلاء الرسل من الملائكة، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصطفي من خلقه من البشر من يبعثهم إلى عباده، إلى عباده من البشر. نعم، وذلك رحمة بالناس واصطفاء لهؤلاء الأنبياء والمرسلين. قال الله سبحانه وتعالى لما قال الكفار لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يقترح أحد على الله سبحانه وتعالى، لا يزايد أحد على اختيار الله سبحانه وتعالى، لا يقول أحد لعله لو كانت الرسل من الملائكة كان أفضل، أبدا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النبوة في أي بشر، ولم يجعل النبوة لمن أراد أن يكتسبها كما يقول الفلاسفة، أبدا. قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الأمر الثالث أن رسل البشر أقدر على توجيه العباد وقيادتهم، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة. لو كانت الملائكة هي الرسل فكيف يمكن أن نقتدي بالملائكة؟ إن الله سبحانه وتعالى وصف الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر ليسوا كذلك، والبشر مبتلون والبشر مكلفون، وهذا الابتلاء وهذا التكليف يستلزم إثابة الطائع وعقوبة العاصي. الملائكة لا تعصي أصلا، وإذا كانت الرسل التي أتت إلينا من الملائكة فكيف نقتدي بهم؟ كيف نقتدي بالمعصومين من الذنب دبرا؟ كيف نقتدي بمن لا يقعون في الذنب أصلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ كيف نقتدي بهؤلاء العباد المكرمين الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم من مخلوقاته بأن جعلهم لا يعصونه أبدا، ونحن نعصي الله سبحانه وتعالى ونخطئ ونحتاج إلى أن نستغفر ونتوب، ونقتدي بأناس يستغفرون ويتوبون إلى الله عز وجل كما بينت قبل ذلك في جواب السؤال بمن نقتدي، ونتكلم عن السبب الثاني في اقتدائنا بالأنبياء، وهو أن هؤلاء الأنبياء وإن كانوا معصومين فإنهم قد يذنبون، وإذا أذنبوا يستغفرون ولا يصرون ولا يقرون كما فصلت في هذه الجزئية، ونقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن غيره من العلماء في اللقاءين الماضيين. من هنا لابد أن نقول إن الأسوة والقدوة لا تتحقق إلا إذا كان البشر رسولا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لو كان الرسول ملكا أنا لا أستطيع أن أقتدي به، لا أستطيع أن أفعل فعله، والله سبحانه وتعالى لا يكلفني إلا بما في استطاعتي، إلا بما في قدرتي. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليس بوسعنا ولا في قدرتنا ولا فيما أتانا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بالملائكة، ولذلك جعل لنا رسلا من البشر. وأيضا فإن هؤلاء البشر يعرفون مشاعرنا ومشاكلنا ويعيشون أحاسيسنا ووجداننا، هؤلاء البشر منا ومن أنفسنا، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه النعمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إنها نعمة كبرى، فلماذا لا نستشعر هذه النعمة؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله الذي أرسل إلينا رسلا من البشر. نعم، إنه حينما يكون رسول من البشر فإنه يستطيع أن يتعامل معنا، أن يعرف جوانب ضعفنا وأن يستغل جوانب قوتنا، وبذلك تستقيم الأمور لهذا النبي وتستقيم الأمور لنا أيضا. إن هذا الذي ذكرناه يؤكد لنا أن الملائكة ليسوا من المرسلين، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل لنا رسلا إلا من البشر. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك دكتور إبراهيم ونفع الله بك إن شاء الله وزادك من علمه.
وإياكم
جميعا. جعلنا الله جميعا ممن أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
اللهم آمين.
آمين يا رب. تساؤلي هو دكتور إبراهيم، هل يعني الملائكة مخلوقون من نور؟
نعم.
والمؤمن كلما زاد إيمانه أصبح نوره يسعى بين أيديه.
نعم.
يعني بهذا المعنى يعني.
نعم.
فهل من علاقة تربط يعني ارتقاء المؤمن بإيمانه والنور الذي يسعى بين يديه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به
بين الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها،
وبين نورانية الملائكة ذلك لطاعتهم لله يسبحونه ولا يستكبرون بعبادته؟ هذه
نعم.
المعاني
نعم.
هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. الله يسلمك. نعم، هناك علاقة بين هذين النورين، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء الملائكة وجعلهم لا يعصون الله ما أمرهم، والحكمة من خلقهم من نور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه خلقهم كذلك. لكن لا شك أن هناك علاقة لطيفة بين خلق هذه الملائكة من نور وبين النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى لنا هداية على الصراط المستقيم. والجزاء من جنس العمل. نعم، إن من اتبع نور الله سبحانه وتعالى المتمثل في الوحي الذي نزل من الله سبحانه وتعالى، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا النور الذي من أخذ به أضاء له الطريق، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كما قال بعض العلماء مثل نوره في قلب المؤمن. هذا النور من اتبعه في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه ويكافئه بأن يجعل له نورا يوم القيامة، ولا يتم له هذا النور إلا بمغفرة كل الذنوب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فلذلك نعود فنقول إن الرسل لا يكونون من الملائكة، وكذلك لا يكونون من الجن، ولا يكونون من النساء. ولا أريد أن أفصل في هاتين الجزئيتين، جزئية الجن وجزئية النساء، لوضوحها، ولعلنا نلتقي معها في لقاء آخر في حلقة قادمة. لكنني أريد أن أتحدث عن مقتضيات هذه البشرية. ما معنى أن الأنبياء من البشر؟ هل هذا له لوازم؟ وهل هذا له توابع؟ الجواب نعم. إننا حينما نقول إن الأنبياء والمرسلين كانوا بشرا، فإننا نريد أن نثبت ونؤكد أنهم كانوا كالبشر، يعيشون حياتهم، يأكلون، يشربون، يتزوجون، يتناسلون، لهم أزواج وذرية. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إذن الأنبياء يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتناسلون، بل هذا مما استنكره عليهم الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم، إن الأنبياء كانوا يأكلون، كانوا يشربون، كانوا يتناسلون. معنى اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
ما أطلش حضرتك في الحديث اللي حضرتك بتقول.
تفضل.
أنا بس عايز أسأل سؤال محدد.
تفضل. الله يبارك.
ليه في العصر اللي احنا فيه، في الوقت اللي احنا فيه دوت من بعد ثورة 25 يناير،
نعم،
ازاي احنا كمسلمين ما بنستغلش اللحظة ديت ان احنا ننفذ كتاب ربنا وسنته، هو اللي يحكم بينا دلوقتي ليقومنا من اللي احنا فيه؟
نعم.
في اصلح من كتاب ربنا وسنته اللي ننفذه دلوقتي؟ مش هنقول دلوقتي زي ما بيقولوا الاعلام الفاسد اللي على ايام الرئيس السابق ما كان هو عمال موجه للخوف من الناس.
نعم.
من اي حد متدين ملتزم ليه احنا دلوقتي يعني كسلفيين، وكلمه سلفيين كمان ظهرت في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، بقى كله عمال يقول السلفيين. الاول كنا نسمع عن الاخوان، دلوقتي بعد الثوره بقينا يقولوا ايه اخوان وسلفيين، عايزين يدخلونا في متاهات كده ما احناش فاهمين معناها ايه. احنا ليه اصلا يعني كمصريين ليه مش فاهمين ان احنا لازم نقدم مرشح متدين ملتزم
كمسلمين، إن هو مش كمصريين، كمسلمين.
أنا
يعني
مش بعمل دعاية لحد.
نعم.
أنا لو اتقدم للرئاسة واحد مسيحي لكن يكون عادل وأمين زي أي برضو يكون مسلم برضو عادل وأمين، أنا هنتخبه.
انا مش هنتخبه،
احنا مش عايزين غير واحد عادل وامين في ان هو يمسكنا الفتره اللي جايه.
تمام، لكن انا مش هنتخبه لو هو نصراني.
انا اسف ان انا يعني، بس اللي انا عايزه انا معلش انا يعني اللي انا حاسه بصراحه.
نعم.
ان في خزل من شيوخنا القرام اللي حاسس ان هم زي ما يكون خايفين يتقدموا، خايفين ان هم حاسين الناس مش هتقف معاهم. لا، احنا في الوقت ده بالاخص احنا شايفين كل حاجة بتحصل حوالينا واقفة زي ما هي، وكلها زي ما يكون يعني بالبلد كده باللغة العامية المصرية، ان كل حاجة عمالة بيتطرمخ عليها عشان تمشي على مزاج الايد الخفية اللي برضو لسه موجودة.
طيب نعود فنقول ان يعني هذا الكلام يثير جرحا نازفا نعيشه الان، وقد تحدثنا في أول لقاءتنا في هذا البرنامج، برنامج الصراط المستقيم، عن أن هذا الصراط المستقيم الذي نسير عليه يقتضي أن نبين للناس أن التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى ما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام، أمر من مقتضيات الإيمان. وقد عجبت حينما بلغني أن أحد المذيعين قال في برنامج من البرامج الحوارية على قناة معروفة، قال أنا مسلم ولكني لا أقبل تطبيق الشريعة، وأنا أقول له لا يصح أن تكون مسلما ولا تقبل تطبيق الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القضية الآن أن الناس يجهلون هذه الفرضية، يجهلون هذه اللازمة، يجهلون أنه لا يستقيم إسلام لأي أحد من الناس من الذين يدعون الإسلام حتى يعتقد أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا جزء من اعتقادنا بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا شك أن قضية تحكيم الشريعة تحتاج إلى مزيد من التوعية بين الناس حتى يزيل هذا الحاجز الذي أقيم بينهم وبين هذه الشريعة على مدى سنوات طويلة مضت، ليعلموا أنه لا ينبغي أن نخاف من تطبيق الشريعة، بل يجب أن نسعى كمسلمين إلى تطبيق الشريعة. والنصارى لا ينبغي أبدا أن يخافوا من تطبيق الشريعة، لأنهم يعلمون قبل المسلمين كيف كانوا يعيشون في أمن وأمان لمدة قرون مضت. وأما ما يثيره البعض من المفسدين الذين يحاولون إثارة الفتنة ويقولون أننا نتعرض للاضطهاد منذ آلاف السنين أو منذ آلاف السنين، فهذا الكلام غير صحيح. على كل، نعود إلى موضوعنا فنقول إننا نتحدث الآن عن بشرية المرسلين وما تستلزمه هذه البشرية، يأكلون الطعام، يشربون، يتزوجون وغير ذلك من الأمور. إذا كان الرسل بشرا فأي فضل لهم علينا وماذا يتميزون به عنا؟ وإذا كان الرسل بشرا فهل، وهذا هو السؤال الذي يحتاج إلى مزيد تفصيل حتى تتضح هذه القضية، فهل هؤلاء الرسل يقعون في الذنوب كما نقع نحن فيها؟ وإذا قلنا بأنهم يقعون في الذنوب فهل يصح ما أوردهم بعض ونسبه إلى بعض الأنبياء من أنه قد يقع في الزنا أو يشرب الخمر أو كذا أو كذا؟ هذه مسائل تحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والمقاء لنتمم الكلام مع الذين أنعم الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب عليك.